قال الإمام النووي رحمه الله: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله احترازا من المعاصي. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، نسأل الله العافية من كل داء. هذا الجانب يا إخواني متمم للجانب الذي سبق معنا في المجلس الماضي، وهو التحلي بالأخلاق الحميدة. فإن الأخلاق كما سبق إيضاحه على قسمين: أخلاق حميدة وأخلاق ذميمة. فالأخلاق الحميدة فيها جانب إيجابي وهو التحلي، والأخلاق الذميمة فيها جانب سلبي وهو التخلي. فالواجب على العالم وعلى المسلم عموما أن يكون إيجابيا في الأخلاق الحميدة وسلبيا في الأخلاق الذميمة. فكما يجب عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، يجب عليه أن يترك مساوئ الأخلاق. فالعملية تكميلية، لا يستغنى بأحد الجانبين عن الآخر، والذي يظن أن الجانب الأول يكفي عن الثاني أو أن الثاني يكفي عن الأول فليس هذا بصحيح، وإنما لابد من الإتيان بالجانبين معا. والقاعدة التي ذكرتها لكم في المجلس الماضي: كل خلق حميد في غير العالم فالعالم أولى أن يتصف به، وكل خلق ذميم في غير العالم فالعالم أولى أن يتنزه عنه. وضابط الأخلاق الذميمة على العكس من ضابط الأخلاق الحميدة. الخلق الحميد كل خلق حث عليه الشرع وحمده الناس. الخلق الذميم إذن بالعكس، كل خلق ذمه الشرع وذمه الناس. ففي الأخلاق الذميمة واجب العالم في الترك والتخلي. والإمام رحمه الله يذكر هنا بعض الأمثلة لهذه الأخلاق، يقول: ومنها الحذر من الحسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. والفرق بينه وبين الغبطة أن الغبطة ليس فيها هذا التمني، فيشتركان في أن يتمنى الإنسان ما عند غيره، أن يتمنى الإنسان ما عند غيره، ويفترقان في أن الحسد فيه تمني لزوال النعمة عن الغير، وأما الغبطة فليس فيها هذا. فالحاسد يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند فلان، مع تمني أن يزول عن فلان هذا ما هو فيه. يحسد فلانا على المال، يعني يتمنى أن يكون عنده المال وأن يزول المال عن هذا الفلان. وأما الغبطة فهي أن يتمنى الإنسان ما عند غيره مع عدم تمني زوال النعمة عنه. يغبطه على المال، أي يتمنى أن يكون عنده من المال من غير أن يزول المال عن الشخص الآخر. والحسد مذموم ومحرم بنص الكتاب والسنة، وهو من الأخلاق الذميمة التي توقع في الإثم وغضب الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الحسد هو أول ذنب عصي به الله تعالى. هذا من خطورته، من خطورة الحسد ومن ذنبه أنه أول ذنب عصي به الله تعالى. كيف؟ إبليس لما استكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، ما الذي دفعه إلى الاستكبار؟ الحسد. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبين العلماء أنه من خطورة الحسد أنه أول ذنب عصي به الله تعالى. فلا يليق بالعالم أن يكون حسودا، وإنما الغبطة هي التي تشرع وتحدد. وقد يستعمل الحسد بمعنى الغبطة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا حسد إلا في هذين الأمرين، فدل على أن الحسد في هذين الأمرين مذموم أو ممدوح. ممدوح، لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة ليس بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير. وسيأتي في الكلام كيف يتخلص الإنسان من الحسد. قال: والرياء. الرياء مشتق من الرؤية، وهو أن يعمل الإنسان العمل حتى يراه الناس فيحمدوه ويثنوا عليه. والرياء مناف للإخلاص، فإن الإخلاص كما سبق الكلام عليه في أول الرسالة هو ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له. فالمرائي غير مخلص، المرائي غير مخلص، لا يخلص لله تعالى في عمله، فهذا يؤدي إلى حبوط العمل على حسب التفصيل الذي مر معنا قريبا في كتاب التوحيد، فهو خطير جدا ومناف لشرط من شروط قبول العمل. قوله: والإعجاب. يرحمك الله. الإعجاب أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يعجب بصفته، بعلمه، أن يعجب مثلا بأنه على صفة طيبة، أن يعجب مثلا بحسن في خلقته أو بصفة في شكله أو بشيء يكون عنده من مال أو جاه أو رياسة أو نحو هذا، أو يعجب بعلمه. وهذا من أخطر الأمور التي يدخل بها الشيطان على العالم، لأن العالم رأس ماله الحقيقي في إيش؟ في علمه، فيما معه من العلم. فالإعجاب الذي يتصور فيه أكثر من غيره أن يكون معجبا بهذا العلم، ينظر إلى ما عنده، عنده علم كثير وكتب ومصنفات وما أشبه هذا، فيعجب بهذا ويصير في قلبه إعجاب وفخر بهذا الذي تحصل عليه، فيقوده ذلك إلى الأمر الذي ذكره الإمام رحمه الله، قال: واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. العجب يؤدي إلى الاحتقار، والاحتقار نوع من الكبر، ولا مزيد في تعريف الكبر على تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر عبارة عن أمرين: الأول بطر الحق، أي عدم الاستجابة له، والثاني غمط الناس، أي احتقارهم. فالاحتقار نوع من الكبر، أحد نوعي الكبر. وإن كانوا دونه بدرجات، أي لا يدفعه هذا إلى احتقارهم، لأن الاحتقار في الأغلب إنما يكون لهذا: كيف يحتقر إنسان وهو أعلى من الذي يحتقره؟ يعني كيف تحتقر أنت إنسانا وهو أعلى منك؟ إنما تحتقر من كان دونك. فليس معنى أنه دونك، ليس معنى أنه أقل منك في مال أو علم أو جاه أو شهرة أو نحو هذا أنك تحتقره وتعلو عليه. ثم تكلم رحمه الله على الطريقة التي يتخلص بها الإنسان من هذه الأمور، وهذا مما يتكلم فيه العلماء كثيرا، يبينون كيف يتخلص الإنسان من هذه الأدواء. قال: وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض عليه ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله احترازا من المعاصي. الحسد كما ذكرنا قائم على تمني زوال النعمة عن الغير. فهنا ننظر، هذه النعمة من أين جاءت؟ من عند الله. من الذي أعطاها لهذا الشخص؟ الله. والله جل وعلا موصوف بالحكمة، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه الصحيح الذي يليق به. سواء كان هذا تنبيه مهم، سواء كان هذا على وجه الاستحقاق بالفعل أو كان على وجه الاستدراج، فهذا من الحكمة وذاك من الحكمة. كيف؟ الله تعالى قد يعطي العبد الشيء وهو يستحقه فعلا، وقد يعطيه الشيء وهو لا يستحقه في ذاته، ولكن لأمر يريده الله عز وجل. يعطي المال للعبد لأنه مستحق له، يكافئه بالمال على سبيل الجزاء الحسن، ويعطيه المال، يعطي العبد المال أحيانا وهو غير مستحق له، لكنه يستدرجه ويبتليه، فهذا من الحكمة وذاك من الحكمة. يعني ليس الأمر الثاني منافيا للحكمة، بل هو مقتضى الحكمة. فعندما يقول العلماء الحكمة وضع الشيء في موضعه، لا يفهم من هذا نفي الجانب الثاني الذي ذكرناه. فعلى من ابتلي بالحسد أن يتأمل في هذا الأمر الذي يحصد، يتمنى زوال النعمة عن الغير. طيب، يجب عليه الآن أن ينظر هذه النعمة، من الذي أعطاها لذلك الشخص؟ الله سبحانه وتعالى. والله تعالى موصوف بالحكمة، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه، فكيف يعترض على حكمة الله؟ فعليه أن يفوض الأمر لله. هذا الشخص لا يخلو، إما أن يكون مستحقا لهذه النعمة بالفعل، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان مستحقا لها فلماذا تعترض أنت؟ عندما يحسد الشخص على العلم مثلا، ينظر مثلا في فلان، ما شاء الله عنده علم وعنده فهم وعنده ذكاء وما أشبه هذا. طيب، لا يخلو، إما أن يكون مستحقا لهذا العلم، يعني يستحق فعلا أن يكون عالما عند الله سبحانه وتعالى ينفع به الناس، وإما ألا يكون مستحقا لهذا. فإن كان مستحقا له فلماذا تعترض أنت؟ المسلم الحق لا يكره انتشار الخير، ولا يكره انتشار العلم والنفع بين الناس. وإن كان غير مستحق له فهذا يريح الحسود، يعني هذا مما فيه راحة للحسود، لأن عدم استحقاقه له دليل على أن الله يمكر به ويستدرجه. واضح؟ فالذي يبتلى بالحسد عليه أن ينظر بهذه الطريقة، عليه أن يفكر بهذه الطريقة، فإذا فعل هذا ووفقه الله تعالى فإنه يتخلص من هذا الأمر. هنا تنبيه على العبارة عندكم، قوله: ولم يذم الله، على أن لفظ الجلالة مفعول به. في الحاشية عندكم هكذا في نسخة، وفي أخرى: ولم يذمه الله، على أن لفظ الجلالة فاعل. يقول: وكلتا العبارتين تحتاج إلى تأمل وتحرير. هكذا في الأصل الذي نقلت منه هذه الرسالة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بالوجه المذكور في الأصل عندكم، الذي هو لم يذم الله، على أن لفظ الجلالة مفعول به. والمعنى على هذا التقدير أن الحسود عندما ينظر بالنظر الذي ذكره الإمام رحمه الله لم يذم الله، يعني لم ينسب الله عز وجل إلى السفه، لأن ضد الحكمة ماذا؟ السفه، ضد الحكيم السفيه. فعندما يستحضر أن الله تعالى موصوف بالحكمة يهدأ ويستريح ويتخلص من هذا الداء، إذا لم يفعل هذا فإن هذا يقوده إلى ذم ربه سبحانه وتعالى، يعني يظن بالله ظن السوء أنه لا يضع الشيء في موضعه، فهذا هو الذي يظهر والله تعالى. ثم قال: وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وهذا في الحقيقة أمر بدهي، ولهذا كان المرائي من أحمق الناس، لأنه لا يتحصل على مصلحة أصلا في الحقيقة. لا شك أن الشيطان يزين له أن الناس عندما يروك فهذا فيه مصلحة وهذا فيه خير، وعندما يمدحونك ويثنون عليك فهذا أمر طيب، فهذا في ظاهره مصلحة، لكن في حقيقة الأمر لا مصلحة فيه. فالمرائي أحمق لأنه يتعب نفسه ولا يتحصل في النهاية على شيء. عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى لا يكون له شيء. واستحضروا ما ذكرنا في الكلام على الإخلاص من حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، يقال له: ما فعلت في كذا؟ بعدما يذكره النعمة يقول: قرأت فيك، تعلمت القرآن، أنفقت، جاهدت. فيقال: إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل. إذن في النهاية صار له شيء ولا ليس له شيء؟ ليس له شيء، ولهذا يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله السلام. فالمرائي في الحقيقة لا يتحصل على شيء، يتعب نفسه، يعمل ويحسن في العمل ويجتهد ويدقق ويصنع مثل هذه الأمور حتى يعجب الناس، فإذا به في النهاية لا يتحصل على شيء. لماذا؟ لأن ما عند الناس ليس فيه نفع على الحقيقة. هذا هو معنى قوله: أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، وإن كان هناك نفع وإن كان هناك ضر، لكنه ليس بالنفع الحقيقي وليس بالضر الحقيقي. المرائي عندما يتحصل على منفعة المدح والثناء، هذه منفعة أو لا؟ في الظاهر منفعة، لكنها ليست منفعة حقيقية، ليست منفعة نافعة عند الله سبحانه وتعالى، فتحصل في النهاية على ماذا؟ على التعب، على النصب. وهذا هو ما عبر عنه الحديث صراحة عند من يصححه من أهل العلم، حديث أبي هريرة مرفوعا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. إذا تحصل في النهاية على ماذا؟ على التعب، لم يجني إلا التعب، وأما الأجر فليس له منه شيء. فالذي يبتلى بالرياء عليه أن يفكر بهذه الطريقة، وعليه أن ينظر هذا النظر، لأنه يضر نفسه ويحبط عمله ويستجلب سخط الله تعالى عليه، وفي المقابل لن ينفعه أحد ولن يضره أحد. ثم قال: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى إلى آخره. الذي يبتلى بالإعجاب عليه أن يفكر في هذا الذي يعجب به، عندما يعجب بعلمه مثلا، هذا العلم من أين أتى؟ من عند الله. مهما سعى واجتهد وقرأ وكتب وبحث، لكن التوفيق بيد الله. من الذي أوصل له هذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى. والعلم يحتاج إلى فهم، هل الإنسان هو الذي يفهم نفسه؟ لا، الله تعالى يفهم من يشاء. والفهم موهبة ليس فيها شيء من كسب العبد، إلا ما يكون من خلال التنمية فقط، وهذه مسألة معروفة، أن الشيء يمكن أن ينمى بالعمل بالاجتهاد، لكن في أصله لا يكون إلا وهبيا لا كسبيا. فالفهم وهبي في أصله، ليس هناك من يعطي نفسه أصل الفهم، ليس هناك من يعطي نفسه أصل الذكاء، فالعلم رزق يؤتيه الله من يشاء، والفهم رزق يؤتيه الله من يشاء. ولهذا كان من العلماء الكبار من تستغلق عليهم أبواب من العلم، يعني هو عالم مجتهد في بابه، لكن في باب آخر لا يفهم منه شيء يستغلق عليه. فمنهم من أغلق عليه الفرائض المواريث، ومنهم من أغلق عليه الحساب، ومنهم من أغلق عليه النحو، ومنهم من أغلق عليه الصرف. موجود هذا في تراجم العلماء، حتى تعلم أنه ليس معنى كون الشخص عالما أن يكون عالما بكل شيء، وليس معنى أن يكون ذكيا في باب أنه يكون ذكيا في كل شيء. حتى في أمور الدنيا من الناس من لا يستطيع أن يفهم العلم الشرعي إطلاقا إطلاقا، مهما كلمته في مسائل الشرع ومهما سهلتها له فإنه لا يفهمها أبدا. وإذا أتيت به في حرفة مهنية يدوية يكون فيها ذكيا جدا، صحيح؟ يعني ربما يدخل مثلا على الأجهزة هذه الحاسوبات ومثل هذه الأمور، يكون في غاية الذكاء وفي غاية الإتقان، يفهم هذه الأمور جدا. وإذا طرحت عليه مسألة فقهية لم يفهم منها شيئا. هذا يدلك على أن القضية قضية وهبية. فالمعجب عليه أن يتأمل في هذا، عليه أن ينظر في هذا الذي يعجب به من أين أتاه، ومن الذي سهله له، ومن الذي أعطاه إياه. فهل يعجب بشيء ليس من كسبه؟ هذه حماقة أيضا. كيف يعجب الإنسان بشيء ليس من كسبه؟ وهذا هو معنى قوله رحمه الله ومعه عارية. العارية بالتشديد هي الشيء المستعار، فكأنه استعار هذا الأمر، كأن الله تعالى أعاره إياه. ولهذا قال فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالذي أعطاك هذا الشيء قادر على إيش؟ على أخذه. والعلم كما أنه يعطى فإنه يسلب، أليس كذلك؟ العلم أليس ينسى؟ أليس من الممكن أن تنسى العلم؟ أليس من الممكن أن يستغلق عليك فهم مسألة معينة؟ ممكن هذا ولا لا؟ حتى كما قال بعض السلف، قال كنت قد أوتيت فهما في القرآن فلما قبلت الصرة سلبت، ونسأل الله السلام. كنت أوتيت فهما في القرآن، يعني جعلني الله فاهما لكتابه، عنده فهم واستنباط ودراية بآيات الكتاب. فلما قبل الصرة، يعني صرة المال، تعلق قلبه بالدنيا وركن إليه، سلب العلم. فهذا واقع وموجود، وذكره العلماء حتى في عاقبة عدم العمل بالعلم، يعني الذي لا يعمل بعلمه ينسى، يسلم منه العلم. وهذا موجود وواقع، ونسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. هذا موجود وواقع فعلا. الإنسان عندما يكسل، عندما يكسل ويفرط في العمل بما عنده من العلم، فعلا يضيع منه العلم. فالذي أعطاك الشيء قادر على أخذه منك، فكيف تعجب بشيء هذه صفته؟ ولهذا يقول فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه، لم يأتي به ابتداء، وليس مالكا له. هل هو يملك فهمه؟ هل هو يملك ذكاءه؟ هل هو يملك علمه؟ لا، إنما هو من عند الله، ولا على يقين من دوامه، أي يمكن أن يؤخذ منه في أي وقت. فهذه أيضا طريقة نافعة جدا في علاج الإعجاب. قال وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إلى آخره. الذي يبتلى بالكبر، الذي يبتلى باحتقار الناس والتعالي عليهم، عليه أن ينظر في هذه الآية الكريمة، فلا تزكوا أنفسكم. لا تزكي نفسك، لأن المتكبر مزك لنفسه أم لا؟ هو ما تكبر إلا بناء على تزكيته لنفسه، وإلا فإذا كان لا يزكي نفسه فكيف يتكبر؟ فالمتكبر مزك لنفسه، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى، لأن التزكية لابد أن تكون مبنية على أصل. انظر في تزكية العلماء، عندما يزكي العالم فلان من طلبة العلم يزكي بناء على أي شيء؟ على أمور تستحق هذه التزكية، أن يكون عنده من العلم ومن الثبات ومن السنة ومن الاستقامة ومن كذا، صحيح؟ فالتزكية لابد أن يكون لها أصل. فتزكية الإنسان نفسه على أي شيء تنبني؟ تنبني على تقوى مثلا، تنبني على عمل، على ذكاء، على اجتهاد، على كذا. طيب من الذي يحكم لنفسه بمثل هذه الأشياء؟ من الذي يقول عن نفسه أنا تقي؟ يعني حتى هذا تمجه الفطرة لا تقبله. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. صحيح. ولهذا تستعجب من ذلك اليماني المنحرف الحجوري عامله الله بعدله، عندما كان يقول: أنا أعتبر نفسي عالما. ما شاء الله، من قال هذا من السلف؟ من قال هذا من العلماء؟ كيف يزكي الإنسان نفسه بهذه الطريقة؟ فنسأل الله السلام. فالذي يعجب بنفسه يزكي نفسه، ومن الذي يستطيع أن يزكي نفسه؟ من الذي يجرؤ على هذا؟ فلهذا قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى. فالله سبحانه وتعالى يعلم المتقي من الفاسق، يعلم المستقيم من المنحرف، يعلم الثابت من الزائر. فالإنسان لا يتحمل هذا ولا يليه، إنما يتولاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعيار التزكية التقوى، ليست التزكية على المال ولا على الحسن ولا على الجمال ولا على الولد ولا على أي شيء، إنما التزكية على التقوى. فمن الذي يحكم لنفسه بأنه تقي؟ لا يستطيع أحد أن يفعلها. ولهذا يقول رحمه الله: فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى. التزكية مبناها على التقوى، فالمحتقر عندما يحتقر غيره ما يدريه، لعل هذا الغير أتقى لله تعالى منه. هل هو مطلع عليه؟ هل هو عالم بما في قلبه؟ هل هو عالم بما يفعله في الخلوة من أمور ربما يكون فيها تقرب إلى الله، يكون له عبادة في السر، يكون له خلوة يتعبد فيها لله عز وجل؟ ما يدريه. فلعله يكون أتقى منه، لعله يكون أخلص منه في النية، أصدق، أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور يا إخواني يتفاوت فيها الناس كما بين السماء والأرض. أمور القلوب هذه أمور لا يعلم حقيقتها ولا مداها إلا الله. كما يقول ابن القيم رحمه الله: رب رجلين في الصف، متجاورين في الصف الصلاة يعني، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. يعني الآن الرجلان يصليان، صحيح، نفس الأركان، نفس الشروط، نفس الواجبات، كل شيء واحد في الظاهر، لكن في الأجر عند الله تعالى ما بينهما كما بين السماء والأرض. وربما لا يكون لأحدهما شيء أصلا، لا يتحصل على شيء من الأجر بتاتا. فأمور القلوب هذه أمور عظيمة جدا. ورب شخص ليس عنده كثرة عمل، ولكن عنده من اليقين والصدق والإخلاص ما يفوق به غيره من المستكثرين في العمل. هذا موجود، حتى نقل عن بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله أنهم لم يكونوا على كثرة في العمل، لم يكونوا أصحاب صيام ولا قيام، ومع ذلك وضع لهم في القبول، وضع لهم من القبول في الأمة ما لم يوضع لغيرهم من الصائمين القائمين القانتين المتعبدين. وفي الحديث وإن كان لا يصح لكن معناه صحيح جزما: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. الحديث لا يصح لكن معناه صحيح جزما. انظر قارن بين خلافة أبي بكر وخلافة عمر. خلافة عمر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقوى وكان النفع فيها أكثر. تعرفون الحديث ولا لا؟ حديث الرؤيا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ينزع من بئر وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فجعل ينزع حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطن. فسر العلماء الحديث على أن المقصود به الخلافة، فخلافة عمر كانت أقوى وكان النفع فيها أكثر، لكن أي الرجلين أفضل من صاحبه؟ أبو بكر. واضح؟ فهذه أمور يا إخواني لا ينبغي أن يخوض فيها إنسان، ولا ينبغي أن تتخذ للقدح في فلان أو للإعلاء من شأن فلان. شأن القلوب هذا عظيم جدا لا يعلم قدره ولا يعلم مداه إلا الله. ثم في الأخير يقول: ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. الذي يحتقر الناس ويتعالى عليهم لا يعلم ماذا تكون خاتمته، ربما يختم له بخاتمة السوء ويختم للذي احتقره بخاتمة الخير. يعني مثلا يأتي صاحب الطاعة ينظر إلى صاحب المعصية فيحتقره: إيش هذا الفاسق وهذا رجل غافل وهذا رجل كذا. يتعالى عليه، يعجب بما عنده من الطاعة ويفرح فرحا مذموما، وإلا فالفرح بنعمة الله قد أمر به الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فماذا يحدث؟ يختم لهذا الطائع بخاتمة السوء، ويختم للفاسق بخاتمة خير، يتوب، يموت على توبة، يموت على عمل صالح. أليس هذا هو ما في الحديث: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. وفي حديث بني إسرائيل المعروف: رجلين من بني إسرائيل وكان أخوين، وكان أحدهما عابدا والآخر فاسقا، فكان العابد كلما قال للفاسق اتق الله يقول: خلني وشأني، لست علي بحسين. فقال له يوما: والله لا يغفر الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبضهما الله تعالى، يعني أماتهما معا. فقال للطائع: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قد غفرت له وأحبطت عملك. فمن الذي يأمن على نفسه بعد هذا؟ وكيف يعجب الإنسان بعدما ينظر في هذه الأشياء؟ وكيف يحتقر الناس بعدما يتأمل في هذه الأشياء؟ فالحاصل يا إخواني أن الكبر داء خطير، على من ابتلي به أن يستحضر هذه الأمور وأن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا هو الطريق في التعامل مع هذه الأخلاق السيئة، ونقف هنا إن شاء الله.